بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل رحلتنا الإيمانية المباركة إلى بيت الله الحرام. هذه الرحلة التي في الحقيقة وفادة على الله جل جلاله، وانتهينا من صفة العمرة بالنسبة للمتمتع، ومن طواف القدوم وسعي الحج بالنسبة للمفرد، أو طواف القدوم وسعي العمرة والحج بالنسبة للقارن. والمتمتع تحلل من عمرته، أما المفرد والقارن فهما باقيان على إحرامهما. فالحجاج الآن ينتظرون متى يبدأ الحج. يبدأ الحج باليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية. وسمي بيوم التروية لأن تلك البقاع من منى ومزدلفة وعرفة لم يكن بها ماء، فكانوا في هذا اليوم يروون إبلهم الماء ويجلبون الماء إلى هذه البقاع، فسمي بيوم التروية. وهذا يذكرنا بنعمة الله تعالى علينا. جزى الله تعالى خيرا حكومة المملكة العربية السعودية على الجهود الجبارة التي تبذلها في خدمة حجاج بيت الله الحرام. عندما تنظر إلى المشاعر المقدسة تجد أنها تحتوي على كل مرافق الحياة، خيام مجهزة فيها المكيفات، فيها الفراش والحمامات والمستشفيات والمطاعم، كل شيء مما يوفر الراحة للحجاج. وأيضا جزى الله تعالى خيرا حكومتنا المباركة كيف تهتم بحجاجها، وفرت في مخيمات منى وعرفة كل سبل الراحة للحجاج. فما بقي للحاج حجة بعد ذلك أن ينشغل بغير ذكر الله وعبادة الله. هذا يجعل الحاج يتفرغ لعبادة الله وطاعته في هذه الأيام المباركة. نبينا صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى منى عشية التروية، يعني بعد الزوال، ومن كان متمتعا فيستعد كما استعد للعمرة، يغتسل يتطيب في بدنه ما يطيب إحرامه، يلبس لباس الإحرام ويصلي ركعتي الإحرام ويلبي بالحج. يلبي بالحج، يقول لبيك اللهم حجا، وإن قال اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، فهذا روي في بعض الأحاديث. وهذا يكون في مكانه الذي هو فيه، الذي يسكن في فندق عند الحرم، يلبي من الفندق، صلي ركعتين، ركعتي الإحرام، ويقول لبيك حجا. هذا عندما يريد الذهاب إلى منى. متى ما تتحرك الحملة إلى منى تغتسل وتصلي ركعتين وتقول لبيك حجا وتنصرف إلى منى. بعض الحملات تتحرك في وقت الضحى، بعضها بعد الظهر، بعضها العصر. فمتى ما أردت الخروج من مكة إلى منى تتهيأ للإحرام وتلبي بالحج. هذا بالنسبة للمتمتع. أما القارن والمفرد كما عرفنا فهما باقيان على إحرامهما وعلى تلبيتهما، فيخرجان إلى منى. والسنة أن تخرج إلى منى عشية التروية. النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد أن زالت الشمس وأدرك صلاة الظهر بمنى، فالسنة أن تصلي الظهر بمنى في اليوم الثامن. والنبي صلى الله عليه وسلم بمنى طبعا خرج، وأصحابه رضي الله عنهم خرجوا ملبين خاشعين لله جل وعلا. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم منى صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا في اليوم الثامن، ثم بات ليلة التاسع بمنى، وأصبح وصلى صلاة الفجر بمنى. يصلي الصلوات قصرا بدون جمع، ويلبي الحاج بمنى، يكثر من التلبية، وهذه الأيام أيام مباركة، أيام العشر من ذي الحجة، فيكثر فيها من الأعمال الصالحة، من التكبير، من تلاوة القرآن وصلاة النوافل، ويتهيأ. فالحاج كما ترون بمنى ليس له عمل يعمله إلا أنه يجلس بمنى في خيمته، يصلي الصلوات قصرا بدون جمع، ثم يكثر من التلبية. فبعض الحجاج لا يعرف حقيقة منى، فيظن أنه لا عمل بها، فيضيع وقته في القيل والقال ولقيا أصحابه في الحج وهكذا. نعم، الأخلاق الطيبة جميلة، وأنك تدخل السرور في قلوب الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بر الحج فقال إطعام الطعام وطيب الكلام، لكن هذا يكون بقدر. ما تنشغل عما خرجت لأجله، أنت خرجت لله، أجبت دعوة الله، فيكون نفسك في الحج هذه التلبية. ومن عرف حقيقة منى يختلف حاله فيها. ما الذي يكون بعد منى؟ بعد منى يأتي يوم عرفة، ويوم عرفة هو يوم القرب من الله جل وعلا، الموعد العظيم مع رب العالمين في هذه الرحلة المباركة، يبدأ من يوم عرفة، لأن الله تعالى يقترب من عباده وينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة كما يليق بجلاله. إذن كأن منى محل للتهيؤ والاستعداد قبل الدخول على الملك والقرب منه. فمن استشعر هذا المعنى سيختلف حاله بمنى. تخيل لو يقال لك ستدخل على حاكم البلد، عندك موعد معه، لكن انتظر في هذه الغرفة ساعتين أو ثلاث ساعات، ثم بعد ذلك ستدخل على الملك، على رئيس البلد، كيف سيكون حالك في هذه الساعات؟ ستغلق هاتفك، تقطع كل اتصالاتك، كأنك ما تعرف أحدا من الناس، تكون قلقا مهموما، ماذا سأقول للملك، كيف سأكلمه، كيف سيكون حالي معه؟ فما ظنك بهذا الموعد العظيم مع رب العالمين، مع ملك الملوك، مع أرحم الراحمين؟ ولذلك الحاج بمنى ينبغي عليه أن يلهج بالتلبية استعدادا لهذا الموعد العظيم، يلبي تلبية العبد الخاشع الخائف الوجل، بل يلبي تلبية العبد المشتاق للقاء ربه ومعبوده ومحبوبه جل وعلا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكلما اقترب الموعد كان للتلبية وقع آخر في القلوب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج، فكلما أكثرت منها ولهجت بها وصرخت بها الله تعالى يضاعف لك في الأجور ويجعل حجك أحسن حج من بين الحجيج. فهكذا يستعد الحاج بمنى. ثم النبي صلى الله عليه وسلم عندما أصبح في اليوم التاسع انتظر حتى طلعت الشمس، فلما طلعت الشمس دفع من منى إلى عرفة، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بنمرة ضربت له خيمة قبة، فنزل واستراح بها بنمرة، ونمرة قبل عرفة. الآن المسجد الكبير الذي يقع بعرفة والذي فيه خطبة عرفة، مقدمة المسجد ليست من عرفة، مقدمة المسجد بنمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل واستراح، ثم لما زالت الشمس دفع إلى وادي عرنة، وأيضا هو ليس من عرفة، وهناك خطب خطبة حجة الوداع، وقرر فيها ضروريات الدين من الأمن وتحريم الربا وحرمة النفوس، الوصية بالنساء والإحسان إليهن وطاعة ولاة الأمر، ووصى بكتاب الله جل وعلا: ألا وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله تعالى. ثم صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر، ثم بعد ذلك ذهب إلى جبل إلال. جبل إلال يقع في وسط عرفة ويسمى بجبل الرحمة، تسميه العامة جبل الرحمة المعروف في عرفة. ولم يصعد الجبل، وإنما وقف أسفل الجبل عند الصخرات، استقبل القبلة وهو على ناقته ورفع يديه يدعو الله جل وعلا خاشعا باكيا متضرعا إلى غروب الشمس. هذا عمل الحاج بعرفة. وعرفة في الحقيقة لها سر عظيم. عندما تتفكر في عرفة، عرفة أعظم موقف في الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ولكن عرفة هي البقعة الوحيدة التي تقع خارج حدود الحرم. كما تعرفون عرفة تأتي هنا مثلا، ثم بعدها مزدلفة. مزدلفة هي تقع على حدود الحرم، يعني هي من الحرم. أما إن خرجت من مزدلفة تدخل عرفة مباشرة وتكون قد خرجت من الحرم. فعرفة خارج حدود الحرم، وهنا مزدلفة، ثم تأتي منى، ثم الكعبة. فيا ترى لماذا عرفة تقع خارج حدود الحرم مع أنها أعظم موقف في الحج؟ يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: أتيت الأبطح فرأيت أبا عبد الله جعفر الصادق رحمه الله، فقلت له: يا ابن رسول الله، ما بال الموقف من وراء الحرم؟ تأمل كيف السلف رحمهم الله تعالى كانوا يفقون هذه المعاني. يسأل لماذا عرف خارج حدود الحرم؟ فقال جعفر رحمه الله تعالى، هذا جعفر الصادق من أئمة أهل السنة، قال: وهذا جواب في الحقيقة يكشف لك عن حقيقة هذه الرحلة من أولها إلى آخرها. قال: الكعبة بيته، تخيل، الكعبة بيته، والحرم حجابه، وعرفة بابه. فإذا جاء الوافدون على ربهم أوقفهم عند الباب يتضرعون. الآن تفهم حقيقة الحج: الكعبة بيت الله، والحرم حجابه، يعني كل ملك حول قصره منطقة لا يمكن أن يدخلها إنسان إلا بإذن، تعظيما للملك. فالكعبة بيته، والحرم حجابه، وعرفة بابه، كأن عرفة هي عتبة الباب. فإذا جاء الوافدون على ربهم أوقفهم عند الباب يتضرعون. ولذلك تأمل في هذا الموقف العظيم، عندما تأتي عرفة لابد أن تعرف عظم الأمر، وأن الحج كله عرفة، وهذا أعظم موقف، فتستعد له غاية الاستعداد من منى وأنت تستعد. إذا وصلت عرفة ضحى، طبعا ما يمكن أن تقف بنمرة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يصعب الآن، الحملات تذهب مباشرة إلى عرفة لا بأس. لكن إذا وصلت عرفة، نصيحتي لإخواني الحجيج أن يستريحوا أول ما يصلون وقت الضحى، من غالب الحملات تصل الحمد لله وقت الضحى. نم، خذ القيلولة حتى ما يأتيك النوم بعد الظهر، ثم كل لقمة خفيفة حتى ما تفكر في الغداء بعد الظهر، واقضي حاجتك، استعد، وحتى تكون متفرغا للدعاء بعد الظهر، ما تنشغل لا بغداء ولا بنوم ولا بشيء. ثم تأمل كيف الحاج يقف بعرفة، تستشعر حقيقة حالك بعرفة. تخيل عبد فقير مسكين واقف عند عتبة باب الملك، قد حسر عن رأسه ولبس لباس الذل ويرفع يديه ويطرق الباب من الظهر إلى المغرب. انظر إلى هذه الصورة، هل تجد صورة من صور الذل والخضوع والانكسار والافتقار لله جل وعلا في الحج أبلغ من هذه الصورة؟ ما تجد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فيها أبلغ صورة من صور التذلل والانكسار والافتقار والعبودية لله جل وعلا. ما أجمل أن يستشعر الحاج هذا المعنى. فرق بين واحد يدعو الله دعاء وآخر يستشعر وهو في دعاء أنه واقف عند عتبة باب الملك، فقير مسكين يطرق باب الملك حتى يفتح له. انظر كيف يؤثر هذا المعنى في القلب وفي خشوعك في دعائك في عرفة. فتدعو الله تعالى، وما ظنك بالكريم المنان بالرحيم الرحمن جل وعلا وهو يرى عبيده بالملايين يجأرون إلى الله ويتضرعون لله يرفعون أيديهم والشمس على رؤوسهم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو يقترب من عباده، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء، ما أرادوا إلا مغفرة الله ورحمته. لكن هكذا يباهي بهم الملائكة، كأن الله يقول لهم كيف لا أعطيهم سؤلهم، ما أراد هؤلاء يرجون رحمتي. كما في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها لكم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له، مغفورا لكم ولمن شفعتم له لمن دعوتم له. هذا ربنا جل وعلا رب كريم رحيم. والعتق من النار يكون لعامة الناس للحجيج وغيرهم. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبد من النار من يوم عرفة حتى لغير الحجيج. ولذلك ينبغي على المسلم في هذا اليوم أن يتعرض لنفحات رحمة الله، أن يلهج بالدعاء أن الله يعتق رقبته من النار ويعتق رقاب آبائه وأمهاته وأهله والمسلمين والمسلمات من النار، ويتضرع لله تعالى في عشية عرفة. فهذا اليوم يوم عظيم وهو الحج كله. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحسن الظن بربه جل وعلا. دخل ابن المبارك رحمه الله على سفيان الثوري عشية عرفة. سفيان الثوري قد جثى على ركبتيه ورفع يديه يتضرع بالدعاء وعيناه تهملان بالدموع، فقال له ابن المبارك قال من أسوأ أهل هذا الموقف، من أسوأ واحد يقف بعرفة؟ فقال سفيان رحمه الله الذي يظن أن الله لا يغفر له، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أحسن الظن بربك، والله المغفرة أهون عند الله لمن تاب وأناب. الفضيل بن عياض رحمه الله لما رأى الحجيج وسمع نشيجهم بعرفة وبكاءهم فقال للناس قال أرأيتم إن صار هؤلاء إلى رجل من الناس يسألونه دانقا أكان يردهم؟ تخيل لو أن ملايين من الناس خرجوا وقفوا أمام باب ملك، ماذا يريدون؟ ما يريدون منه ملايين، يريدون منه سدس درهم. دانق يقولون سدس الدرهم أو جزء قليل من الدرهم. تخيل هؤلاء يسألونه شيئا يسيرا لا يكلفه أدنى تعب ولا شيء، أكان يردهم؟ مستحيل يردهم. قال فلا المغفرة أهون عند الله من الدانق أو من سدس درهم، لأن الله تعالى لا يضره شيء ولا يتعاظمه ذنب سبحانه جل وعلا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فربنا كريم ورحيم، وأعظم دعاء يوم عرفة أحب كلمة إلى الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ذلك الحاج وهو يدعو غالب دعائه يكون بهذه الكلمة الطيبة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ستقول أين الدعاء في هذه الكلمة؟ هذه ما فيها طلب، ما فيها دعاء. نقول أشرف أنواع الدعاء دعاء الثناء، عندما تثني على الملك وتتقرب إليه بأحب الكلام إليه، فهذا أعظم ما يكون. تخيلوا أنك دخلت على ملك ما كلمته في حاجتك لكن أثنيت عليه، جزاك الله خيرا أعطيتنا وخيرك سابق وما قصرت معنا وأثنيت عليه وسكت استحييت، الملك قبل أن تسأل يقول خلاص أقضوا حاجته، أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن نشيمتك الحياء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، يكفي الثناء، فما ظنك برب العالمين. وكما روي في بعض الآثار من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أحسن ما أعطي السائلين. ولذلك قال بعض أصحاب ابن عمر رضي الله عنهما صحبت ابن عمر بعرفة قال فما سمعته يزيد على هؤلاء الكلمات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم الحاج يدعو بأدعية أخرى، لكن هذا الدعاء الثناء بكلمة التوحيد هذا أعظم شيء، تستشعر قريب من الله وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا فتكلمه وتناجيه بأحب كلمة عنده، كلمة الإخلاص والتوحيد، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا محبوب إلا الله، تقولها من قلبك فيسقط من قلبك كل شهوة وكل معبود وكل مألوه وكل محبوب وكل شيء، فتكون عبدا خالصا لله جل وعلا. وأيضا هذا الموقف يذكرنا بعالم الذر، عندما خلق الله تعالى آدم كما جاء في الحديث إن الله لما خلق آدم مسح ظهره واستخرج من ظهره كل ذرية ذرأها إلى يوم القيامة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، الله تعالى عندما استخرج ذرية آدم إلى يوم القيامة أشهدهم على أنفسهم، ماذا قال؟ قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذا ميثاق التوحيد في عالم الذر، كان هذا الميثاق أين؟ كما جاء في رواية في الحديث: إن الله استخرج من ذرية آدم ذريته بنعمان. نعمان يقولون هي عرفة. سبحان الله، يعني هذا في تلك البقعة المباركة، ولذلك أن الناس يأتون في كل سنة يجددون هذا الميثاق، ميثاق التوحيد، فيلهجون بلا إله إلا الله. ما أعظم الحج! أما الأعظم موقف في الحج، أعظم دعاء فيه بكلمة التوحيد، حتى تعلم أن حقيقة الحج تجرد لله وتوحيد لله جل وعلا. كيف بعد ذلك يرجع المسلم من هذه العبادة العظيمة التي كلها توحيد وتلبية لله ودعاء لله وحده، ثم بعد ذلك يدعو غير الله، يستغيث بغير الله: يا ولي فلان مدد، ارزقني، اشفني، قربني إلى الله، ادخلني الجنة. كيف يكون هذا؟ لا بد للمسلمين أن يقفوا عند حقيقة الحج. لو أن هذه الملايين ترجع إلى بلدانها بالتوحيد الخالص، وهكذا في كل سنة، كأن الحج مصفاة للأمة، صف الأمة من الخرافات والشركيات، فيعيد للأمة توحيدها واجتماعها وعزها وتمكينها بإذن الله. لأن النصر لهذه الأمة مرهون بتحقيق الإيمان والعمل الصالح وتوحيد الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. حقا ما أعظم الحج! وهكذا الحاج يدعو الله تعالى أكثر شيء كما عرفنا بكلمة التوحيد، ثم يدعو الله أن يعتقه من النار، يدعو لوالديه وأهله وولاة أمره الذين هم سبب في إقامة هذه المشاعر العظيمة. ولاة الأمر جزاهم الله خيرا هم سبب في توفير الأمن والراحة للحجيج. وإلا في بعض المواسم في التاريخ كم من الحوادث حصلت في الحج، من اعتداء القرامطة، من اعتداء قطاع الطرق على الحجيج. في سنة تقريبا 958 للهجرة، هذا ذكره ابن حجر الهيتمي في شرحه على منهاج الطالبين للنووي، قال: حصلت واقعة في تلك السنة أن قطاع الطرق واللصوص هجموا على الحجاج ومنعوهم من دخول منى. يقول حتى في أيام التشريق، يقول حتى أننا ما استطعنا نرمي الجمرات أيام التشريق. واختلف العلماء هل على الحجاج فدية، على كل حاج فدية؟ العذر هنا عام، ما استطاع أحد منهم أن يرمي الجمار بسبب قطاع الطرق والخوف على النفوس. فيعني أفتى المحققون في ذلك الوقت بسقوط الرمي، لأنه لا سبيل إليه أبدا، وليس على من تركه فدية ولا دم. فانظر كيف الأمن عظيم جدا، مهم لإقامة هذه الشعائر. فجزى الله خيرا حكومة المملكة العربية السعودية على ما تقدمه من الخدمة للحجاج، وقبل هذا كله على ما توفره من الأمن لحجاج بيت الله تعالى الحرام. تجد رجال الأمن في كل مكان يملؤون المشاعر. لماذا يسهرون؟ لماذا يتعبون؟ كله لأجل إقامة هذه الشعيرة على أحسن الوجوه. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لذلك ينبغي على الحجاج أن يلهجوا بالدعاء لولاة الأمور. هذا من أعظم القربات عند الله تعالى. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا أمر عظيم، الدعاء وكلمة التوحيد، ثم التلبية والتكبير يستمران مع الحاج. ننوع، أن الوقت طويل، وإذا شعر بشيء من الكسل والملل ممكن يقرأ شيء من القرآن، وهكذا إلى أن تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس يوم عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة إلى مزدلفة، وما أجمل اسمها مزدلفة، الازدلاف والقرب. فتأمل الآن، يعني وقفت عند باب الملك، وسبحان الله عرفة، يقال يعني هذا ثبت في الأثر عن ابن عباس أن جبريل عليه الصلاة والسلام عندما علم إبراهيم المناسك ووصل إلى عرفة قال عرفت؟ قال نعم، فسميت عرفة. وقيل أيضا بها تتحقق أعظم معرفة برب العالمين، يعني المعرفة الحقيقية بالله بتوحيده، والله أعلم، فقيل عرفة، والله أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من عرفة بعد غروب الشمس، أردف معه أسامة بن زيد، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، ودفع إلى مزدلفة، ويقول للناس السكينة السكينة، وتلبي إلى أن تصل مزدلفة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم مزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء قصرا وجمعا، كان في وقت العشاء، لكن الآن الحجاج يصلون قبل ذلك لسرعة المواصلات، فلا بأس أن يصلوا المغرب والعشاء في وقت المغرب، لا بأس. فأول ما يصل الحاج مزدلفة يصلي المغرب والعشاء قصرا، يعني المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات، ثم ليس هناك عمل في المزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل بها؟ صلى المغرب والعشاء واضطجع إلى الفجر، قام بعد الفجر صلى صلاة الفجر في أول وقتها في فجر يوم العيد، عيد الأضحى، ثم قام يدعو الله تعالى ويكبره ويهلله ويحمده حتى أسفرت السماء قبل طلوع الشمس، ثم دفع من مزدلفة إلى منى لأداء أعمال يوم العيد. إذن كما ترى ليس فيها عمل إلا الدعاء. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يدفع من مزدلفة ليلا أن يدفع من ضعفة أهله وغيرهم، فاستأذنت سودة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع فأذن لها، ثم عائشة رضي الله عنها وهي شابة قوية صغيرة بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ندمت بعد ذلك وتمنت أن تكون قد دفعت حتى ما تدرك الزحام. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهل بليل، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أذن لي وغيلمت بني عبد المطلب بن عباس وغيرهم وهم شباب أن يدفعوا ليلا، فالدفع من مزدلفة يكون بعد نصف الليل، يعني الآن الليل 9 ساعات تقريبا، يعني إذا مرت من أذان المغرب 4 ساعات ونصف تقريبا الساعة يعني 12 إلا ربع يكون نصف الليل، فيجوز للحجاج أن يدفعوا من مزدلفة لأداء أعمال يوم العيد. لكن ننتبه، الله تعالى يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فبعض الحجاج هداهم الله يذهب مزدلفة ما يعمل شيئا من الذكر ولا التلبية، خلاص بعد طول الدعاء النفس تريد الراحة، فيصلي المغرب والعشاء يتعشى وسوالف وضحك وقيل وقال إلى أن تتحرك الحمل وتحرك، ممكن يكون ما ذكر الله فيها، وهذا تقصير في الحقيقة. نعم أن تسترح، صلي المغرب والعشاء تعشى استرح، لكن قبل أن تدفع من مزدلفة ادعو الله تعالى. المقصود الأعظم في مزدلفة الدعاء مثل عرفة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر، الذي ما يتأخر إلى ما بعد صلاة الفجر يقدم الدعاء قبل أن ينصرف من مزدلفة، كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قدم ضعفة أهله بليل يذهبون إلى المشعر الحرام، طبعا مزدلفة كلها مشعر حرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا والمزدلفة كلها موقف، فيدعون الله تعالى، يذهب عند مشعر الحرام يقولون جبل قزح وهو الآن مكان المسجد، مسجد المشعر الحرام بالمزدلفة، المهم تقف في أي مكان بالمزدلفة تدعو الله قبل أن تنصرف، كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل مع ضعفة أهله، ثم بعد ذلك ينصرف. فلا تنسى الدعاء، وهذا الدعاء أيضا له معنى لطيف. يعني أنت كنت على عتبة الباب تتضرع وتدعو الله حتى يفتح لك، الآن فتح لك وازدلفت واقتربت من الله تعالى، دخلت حرم الله، حتى وأنت تدخل مزدلفة تشعر به يعني الأنس بالله وفرحة، فرحة الدخول على الله، فرحة الدخول في حرم الله، مع هيبة في قلبك جلالة الدخول في حرم الملك. فما يليق أنك خارج الحرم تدعو ثم إذا دخلت نسيت الدعاء ونسيت ذكر الله، هذا ما يليق. فمن كمال الأدب مع الله أنك أيضا يعني تستشعر أنك عبد خارج حرم الله وداخل حرم الله، أنك فقير خارج الحرم وداخل الحرم. فما أجمل أن تلهج بالدعاء والذكر وأنت في المزدلفة. ثم بعد ذلك إن شاء الله في الدرس القادم غدا إن شاء الله نكمل ما تبقى من مناسك الحج. نسأل الله تعالى أن يسر للحجيج حجهم، وأن يرزقهم حجة مبرورة وذنبا مغفورا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأله تعالى أن يعيننا في هذه الأيام المباركة على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.